الكلام على الفقه والفقه من أهم المكان. إحنا اليوم في الكلام ما زلنا مع باب الطهارة، انتهينا إلى قولي فصل وإن كان الواقع في الماء ماء مستعملا، وقد بينا بأن الصحيح الراجح في مسألة المياه أن الماء المستعمل هو أن الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغيره. وإن قلنا بأنهم أتوا ببعض الأدلة على أن الصحابة ما كانوا يجمعونه، قلنا تقذرا وليس لأنه سلبت من طهوريته، لم تسلب الطهورية. وش اللي اختلط فيه عشان تسلب الطهورية؟ لا، فضلا على أن يكون الكلام بكلام الحنفية بأنهم قالوا بأنه نجس، وهذا خطأ مبين. طيب، قال فصل ابتدأ في الكلام على المسائل الماء مع الماء. قال فصل: فإن كان معه ماء لا يكفيه للطهارة، يعني مثلا عنده إناء، والإناء علم أنه بمقدار الماء ومعياره يرى أنه سيكفيه وضوءا إلى أن يغسل يديه إلى المرفقين، وضوءا إلى أن يغسل يديه إلى المرفقين. ليس كذلك يا عبودية الله. فهو بيقول عندنا الماء لا يكفي لطهارتي، فكمله بمائع لم يغيره جاز الوضوء به، يعني هو ماء والإناء يصل به إلى يديني، يبقى مسح الرأس وغسل الرجلين، فصب عليه بعض المائع معيارا، هذا المعيار جعله يغلب على ظنه أنه سيصل به إلى أن يغسل رجليه ويصلي. وش الأمر المستعجل يا عائشة؟ ما الذي عندك؟ طيب، إذن فهو بيقول فزاده فكمله بمائع لم يغير، يبقى عندنا وصف هنا الآن ماء أقل ما يعني من أن يستعمل أعضاء الوضوء به، فزوده بمائع جعل عليه المائع، والمائع أيضا لم يغير فيه وصفا، لم يغير فيه طعما أو لونا أو رائحة، يبقى ماء، وهذا الماء هو قليل لا يكتفي به أعضاء الوضوء، فزوده فازداد أو قل صب عليه مائعا من المائع، ماء ورد مثلا، فصب عليه مائعا ازداد به المعيار، غلب على ظني أنه يستطيع أن يكفي أعضاء الوضوء بهذا الماء، هل يصح التطهر به أم لا؟ لأنه يقينا نقول أنه قد وقع على بعض أعضائه المائع. نعم. قال: فجاز الوضوء به في أحد الروايتين، عند أحمد روايتان، الرواية الأولى أنه جاز الوضوء به لأنه طاهر لم يغير الماء، فلم يمنع كما لو كان الماء قدرا يعني يجزي في الطهارة. والثانية لا يجوز، الثانية قال لا يجوز لأننا تيقنا حصول غسل بعض أعضائه بالمائع، والأولى قال والأولى أولى، يعني الرواية الأولى هي الأولى في الأصح والأسد في ذلك، أنه لما لم تظهر صفة الماء على الماء صار كحكم الجميع حكم الماء، وما ذكرناه الرواية الثانية يبطل، يعني ينتقد بما إذا كان الماء قدرا يجزئ في الطهارة فخلطه بمائع ثم توضأ به بقدر المائع أو دونه بقي عليكم السلام عليكم. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى عندنا ماء وهذا الماء لا يصل به إلى أن يأتي بجميع كلية أعضاء الطهور وأن يتطهر به، أو كلية أعضاء الوضوء بأن يتطهر بها، وهذا الماء كمله بمائع، والوصف هنا المائع الذي نزل في هذا الماء لم يغير فيه طعما أو لونا ولا رائحة. عندنا روايتان، الرواية الأولى هو أنه له أن يتوضأ به، نعم، والثانية لا يتوضأ به. الأولى يتوضأ به لأنه لم يتغير وصف من أوصافه، والمعنى هنا إذا لم يتغير وصف من أوصافه كان الماء على أصل إطلاقه لم يكن مضافا. احنا قلنا بأن الماء الذي يجوز التطهر به هو الماء العاري عن الإضافة، الماء المطلق، الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هنا صفة الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، لما نصب عليه ماء طاهر ليس طهورا لكنه لم يغير وصفا من أوصافه، يعني لم يسلبه الإطلاق، ما صار مضافا، صار على إطلاقه، يعني لم يطلبه الطهورية. والحق أن نقول عندما وقع المائع فيه، عندما وضعنا المائع فيه ولم يتغير فهو على أصله، معنى ذلك أنه لم يتأثر. شوف القول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، ليش؟ لأنه لو وقعت فيه نجاسة، دعك من الطهر، وقعت نجاسة لم تغير وصف من أوصافه وهو في القلتين، يبقى معنى ذلك أنه إيش؟ استهلك. مع ذلك أن الماء استوعبه. هنا نفس الأمر، الماء لما نزل على الماء لم يؤثر فيه، معنى لم يؤثر فيه يبقى بقي على أصله، بقي على أصله وأصل الطهر. فلذلك نقول هذه الرواية الأصح والأسد، هذه الرواية هي الأصح والأسد بأنه يجوز التوضؤ به والتطهر به، ولو قلنا بأنه جزء من المائع موجود في الماء لأنه لم يغير وصفا ولا طعما ولا لا طعما ولا لونا ولا رائحة. الرواية الثانية أنه لا يتوضأ به لأنه يقينا قد توضأ جزئية من جزئياته، توضأ بالمائع، يعني مرة المائع على عضو من الأعضاء اليدين أو مسح الرأس أو الرجلين. قلنا هذا منتقد. قال منتقد بماذا؟ قلنا منتقد، أنا أشعر أن الفهم عندكم في هذه المسألة سيكون في شيء منتقد، أنا سأشرحه، فإن كان غير مفهوم أرسلوا لي رسائل، إنه غير مفهوم نحاول أن نيسره. هو منتقد، قال هو منتقد، ومنتقد بماذا؟ قلنا هو منتقد بإيش؟ منتقد بالماء، الماء الكثير الذي يغطي الأعضاء، يعني ماء يكفي للوضوء. فإذا وقع فيه ماء مائع، انظر هنا، وقع فيه الماء الذي لم يغير وصفا لونا أو طعما أو رائحة، وتوضأ به المرء وبقي جزء، هو جزء الماء الذي وضعناه، يعني معيار كمعيار الماء المائع الذي وضعناه أن وضوءه يكون صحيح. في حد فهم شيء؟ كما توقعت أم أنا مخطئ؟ فاهمين؟ طب فاهمين وجه الانتقاد؟ ليتني أكون مخطئا فراسة. واضح عشان الكيمياء فقط، واضح عشان الكيمياء اللي انتوا فيها. أبو الوليد نعم، إيش نعم، واضح كالكيمياء ولا نعم الأمر صعب؟ كما توقعت. رضي الله عنك حيدر. طيب شوفوا هو بيقول أنتم لما تعترضون؟ الرواية الثانية هي رواية المنع، لما تعترضون؟ لما المنع؟ قالوا المنع لأننا نستيقن أنه قد جاء مائع على عضو من الأعضاء، لابد أن يكون عضو من الأعضاء الوضوء به كان بمائع لا بماء، لأنه فيه قليل، صحيح ولا لا؟ طبعا هذه النظرة الخفية من عند البوابة الشامية عند الباشمهندس نعيم، عايزين نعرف ما معناها، متعجب، متشوق للرؤية، متغزل، لا يقبل الكلام، نريد نفهم معناها. المهم هو يقول طب أنا أأتي بماء، هذا الماء يكفي لأعضاء الوضوء كافي، وبعد ذلك صببت عليه بعض المائع، يعني زاد زيادة مع وجود الكفاية أصلا بدون المائع، فإن توضأ به وبقي هذه الزيادة فبقي معيار، مش لأنه خلاص داب المائع، وقع في سقط في الماء فلم يغير طعما ولونا ولا رائحة، مفهوم؟ طيب توضأ الرجل وبعد ما توضأ ترك بقي من وضوئه معيار الماء الذي نزل في الماء، هذا باتفاق جاز وضوءه، هذا باتفاق جاز وضوءه، مع أن احتمالية وجود الماء ومرورها على عضو من الأعضاء واردة ولا مش واردة؟ واردة، معناه لو بقي المعيار الذي وضعه ليس هذا المعيار هو المائع، أكيد ليس هو المائع، لأن المائع ماع في الماء لكنه لم يؤثر فيه لونا ولا طعما ولا رائحة. يبقى الأمر اللي هو النظر، وجهة النظر الفقهية في رواية المنع منتقدة بهذا الوضع. الآن اتفهمت؟ أخشى أن يقول لي الآن أنت صعبتها. الآن فهمت صحيح ولا لا؟ أنتقل للفصل الثاني ولا ما أنتقل؟ طبعا احنا نقول أنه جائز لأنه ما دام لم يغير طعم الرائحة يبقى دين استعماله هو الصحيح، استعماله هو الصحيح. لماذا؟ لأنه ماء طهور، طائر في نفسه مطير لغيره هو أصلا مطلق عار عن الإضافة، فاستعماله هنا الواجب. نعم ممتازة يا أستاذة فرنسية، ممتاز، هذه إجابة صحيحة، هذه إجابة صحيحة، نعم لو وضعت ماء الوردة وماء الزهر ولم يتغير تستطيع، ممتازة ممتازة، الحمد لله والشكر لله، ما هذا الفضل. نعم. وش أبا عمر، أرجع مرة ثانية ولا إيش؟ أنتقل، السمراء قالت، قالت مترفعة، هذه فهمناها من الأول، طيب لك ذلك، الحمد لله، هذا فضل يجعلنا نظن في أهل الجزائر أنهم لهم فهم دقيق. أضرب مثلا للمائع، قلت ماء الورد، ماء الورد، ماء الورد، أو وضعوا بعض الخل، وضعوا بعض الخل على الماء بس. نعم أحسن الله عليك. ثم قال فصل: ولا يكره الوضوء بالماء الساخن بطاهر، يعني مسخن بطاهر مش مسخن بنجس، مسخن بطاهر لا بنجس. ضربت المثل، وضعوا الخل بمقدار ولم يؤثر فيه. قال: ولا يكره، يعني يجوز، ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر. شوف هنا قيود لازم تفهمها، فالفصل هنا قال لا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر، يبقى عندنا هنا قيد، لأنه لو سخن بماء بنجس تغير الحكم، يعني هذا قيد، قيد، هذا وصف مقيد يبين لك على الأحكام المختلفة. فيبقى هنا معناه ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر، يبقى إذن قد نقول يكره الوضوء بالماء المسخن بنجس، بل قد يحرم كما سنبين في تفصيله، لكن لما قال بطاهر صار الوصف مقيدا، لتفهم من كلام المصنف أنه أراد الحكم على هيئة معينة لتفهمها، إلا أن يكون حارا، حارا إيش؟ حارا يمنع، يمنع إسباغ الوضوء لحرارته، معنى أنه يضع اليد ما يستطيع، ما يستطيع يستوعب كلية العضو أو كلية الماء على العضو، ما يستطيع أن يستوعب ذلك. نعم. إذن إلا أن يكون حارا يمنع إسباغ الوضوء لحرارته، يعني شدة الحرارة على اليد. وممن روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم جميعا، وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم غير مجاهد، ولا معنى لقوله فإن زيد، فإن زيد بن أسلم رضي الله عنه أرضاه روى أن عمر بن الخطاب كان له قمقمة يسخن فيها الماء، يسخن فيها الماء، وابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما بالجحفة، وذكر ابن عقيل الماء الساخن ويستعملونه، وهو حتى ابن عباس والذي قال لأبي هريرة عندما قال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي كان يأمر بالوضوء مما مست النار، فقال انتبه يا أبا هريرة، يعني انظر بما تحفظ، يعني قريبا ستقول لنا، ستقول لنا الوضوء من الماء، من الحميم، أن نتوضأ من الحميم. نعم. فهنا، هنا الماء الساخن الذي يمر على العضو ويستطيع المرء أن يتحمله لا كراهة في استعماله، لا كراهة في استعماله، جميع الصحابة فعلوا ذلك. وروي عن شريك حال النبي صلى الله عليه وسلم قال أجنبت أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر علي، ولأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده. والصحيح الراجح أن نقول بأن الماء مهما يعتري ما يعتري، ما دام الماء طهورا، ما دام الماء هو الماء المطلق، الماء الطهور الطاهر في نفسه وطاهر لغيره، فيستعمل على كل أحواله إلا ما دل الدليل على 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 عدم استعماله. فإذا الماء المسخن ليس فيه ثمة شيء، وليس فيه كراهة، ليس فيه كراهة في استعماله إلا إذا كانت السخونة أو كانت الحرارة أشد ما يستطيع أن تستقر أو يستقر على العضو، فلا يتم الطهارة التامة المطلوبة منه بإسباغ الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء. نعم، هذه مسألة سهلة ما فيها شيء من النظر. ثم قال فصل: ولا تكره الطهارة بالماء المشمس. فتكلم على الماء المشمس، والماء المشمس طبعا المذاهب فيه موجودة. الشافعية يرى بعدم استعمال الماء المشمس، وقراءة ذلك هو بيقول لا يستعمل، تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الأواني. هم يقولون بذلك لأنهم أيضا فيش عند الشافعية يرون بالمناطق الحارة وغير ذلك يكون الماء زهومة تعلو الماء، فهذه تؤثر، قد تؤثر بهذا المرض وهو البرص. لكن الحق أن المسألة ليست على الحارة وغيرها أو المناطق وغيرها، هم يتمسكون برواية، وإن كان الشافعي لا يتمسك بها في حقيقة الأمر. شافعية من المتأخرين قالوا بحديث يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص. الحق أن الشافعي ما تمسك بالرواية. الشافعي قال أنا أكرهه من جهة الطب، قال أكرهه من جهة الطب. لذلك العلماء فرعوا على ذلك مسائل المناطق. وعامة الماء المشمس هنا قال المصنف هنا لا تكره الطهارة بالماء المشمس، لا تكره الطهارة بالماء المشمس. والأدلة على صحة استخدام الماء المشمس في الطهارة أدلة كثيرة. أولا الأصل، فالأصل الجواز. الماء المشمس أو غير المشمس هو الماء المطلق الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الماء المطلق العاري عن الإضافة، إذ الأصل جواز استعماله. فلا والكراهة حكم شرعي، الأصل استعماله جواز استعماله، والكراهة حكم شرعي. والحكم الشرعي لابد أن يتأتى بدليل، يعني لابد أن يكون له دليل. إن كان له دليل فإذا الحكم الشرعي لابد له من دليل، لأن الكراهة حكم شرعي. الأحكام الشرعية الوجوب الاستحباب الكراهة التحريم الكراهة والإباحة دخلت تغليبا. فهنا إذا قلنا يكره إذا هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لابد له من دليل. فأين الدليل؟ قالوا الدليل حديث خالد بن إسماعيل لا تفعل يا حميراء فإنه يورث البرص. قلنا هذا حديث ضعيف، بل هو حديث قد نقول موضوع رضي الله عنك يا أستاذ أنس، حديث ضعيف جدا، لأن فيه خالد بن إسماعيل وهو متروك الحديث، وعمر بن محمد منكر الحديث، فالحديث مهلهل يعني كما قال الدرقطني، ولا صح عن زهري أيضا. وأما أهل الطب الذين قالوا بذلك لم نعلم عن أهل الطب أنهم قالوا بأن الماء المشمس يورث البرص. يبقى كل ما تعلق به القوم ليس صحيح. إذن الأصل هنا الجواز. الثاني القياس على الماء، على ماء البرك والأنهار. الشمس ساطعة على البرك والماء، إذا نزلت ماء البرك تراه دافئا. التدفئة دي من أين أتت؟ التدفئة دي من أين أتت؟ ما في أي سخانات تسخنها من تحت. التدفئة جاءت من الشمس، من الشمس، فيعتبر ماء مشمسا، فيعتبر ماء مشمسا. وبالإجماع يبقى يعتبر ماء مشمسا أقول الآن، وبالإجماع أنا أجوز استعماله، وبالإجماع أنه يجوز استعماله. فبإذن هذا الدليل الثاني على مسألة جواز الماء المشمس. أيضا القياس على الماء المسخن، القياس على الماء المسخن والماء المشمس إيش بينهما فارق؟ ما فارق بينهما إلا حرارة الماء، تكون في الماء المسخن يكون أشد حرارة من المشمس. فإذا ولا فارق، لا فارق أن يسخن أو أن يشمس أو يسخن بالشمس، يسخن بطاهر أو يسخن بالشمس. يبقى عندنا أدلة ثلاثة تدل على جواز استعمال الماء المشمس. الأصل الجواز، ولا ينقلني عن الأصل ناقل، ما في ناقل أصالة. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك أبا الوليد، هذا فضلك وأدبك، الله يرضى عنك أبا الوليد. فالماء المشمس هو الماء الذي يعني جعل في الماء حرارة بالشمس. الأدلة في استعماله أنه الأصل جواز الاستعمال دون أدنى ناقل ينقلني. قالوا الناقل عندنا حديث، والحديث ضعيف جدا، بل حديث موضوع. الثاني القياس، القياس يثبت أيضا الجواز، القياس على ماء البرك وماء الأنهار. والثالث القياس على الماء المسخن، القياس على الماء المسخن. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة ضعف اتجاه الشافعية في الكلام على مسألة الماء المشمس. هو الصحيح في ذلك الجواز. والحديث كما قلنا في إسماعيل خالد بن إسماعيل متروك وعمر محمد وهو منكر حديث قاله الدارقطني. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى وفصل آخر في مسألة الماء المسخن بنجس. قلنا الماء المشمس الماء المسخن بالطاهر بينا أنه لا يكره استعماله. هنا يقول الماء المسخن بالنجاسة، وهذا له أقسام ثلاثة، الماء المسخن بالنجاسة وهذا على أقسام ثلاثة. أحدها أن يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء فينجسه إذا كان يسيرا. الأدب نعمة. فيقول الماء المسخن بالنجاسة على أقسام ثلاثة، أن يتحقق وصول شيء من النجاسة إلى الماء، هذا القسم الأول. ألا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة والحياة الغير حصين، يعني هناك شك هل وصل النجاسة أو لم تصل. نعم. القسم الثالث أن الحياة يكون حصينا، نعم، هل يكره أم لا يكره. نعم. طيب، الماء المسخن صراحة النظر فيه أيضا لأنه في أدلة على الخلاف. أول شيء القسم الأول، ماء يسخن بالنجاسة، يعني أتوا بزيت وقع فيه الفأر ومات، زيت وقع في الفأر فمات، فإذا هو نجس، فبالزيت بخاره خالط الماء أو بعض، يعني نقول المسخن هذا نطر بعض الجاز فوقعت في الماء، والماء أقل من قلتين عند الشافعي عند حاملة في هذا الباب، الماء أقل من قلتين. يبقى إذن أوه والله لو تعلمين يا أستاذة عائشة، يا ربي، هو بقى ليس مني، هي من الله جل وعلا. الإنسان قد يمتعد جدا من تعدي الأدب، مشكلة كبيرة جدا، عدم اللياقة في التعامل والأدب، هذا مشكلة كبيرة جدا جدا. نعم، الأدب نعمة، أي نعمة، سبحان الله، ميزها أرفع مما تكون. إذن نقول كما قلت، الماء إذن القسم الأول ماء سخن بنجاسة، نجاسة يعني ارتقت إلى الماء، هذا قولا واحدا نجس، لا يجوز استعماله. إذن تحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة الماء ينجسه حتى وإن كان يسيرا، لأن الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الثاني، أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء، الحائل مش صحيح، مش حصين، يعني ليس إناء قويا، هي ممكن يكون شيء من يخترق البخار ويخرج، أو بعض الزيت يدخل في الماء، يعني الحائل ليس إيش، ليس حتى هنا أمان، ما أدري ما تخصصك. نعم، يا قاطحة، غالبا ما تحلل الجزئيات الصلبة، هذا تخصص لك جيد عامة، فهو الحائل غير حصين، إذن شككت وصلت النجاسة أم لا، فقال يكره استعماله. الشافعي قال لا يكره، وهنا الكراهة عند الحنابلة، لما؟ لأنه عندهم ماء تردد بين الطهارة والنجاسة، يعني هو قال هل وصلت ولا ما وصلت، هو متردد، طرو الشك هنا عنده، هل الحائل قماش، عندنا شيء اسمه يسمى مخروطة، لو ما أحد يعرف يأكلها، الصعيد يصنعونها، المخروطة هنا في اسكندرية بسموها اسم آخر، لكن مخروطة اسم أجمل، بتبقى عجين هكذا تقطع، المخروطة هذه لا تسخن إلا في قماش في هذا الباب، فممكن هنا لو نجس يصل إليه. نعم، سأفعل ذلك، سأسجلها صوت وصورة، حاضر تحت أمرك، حاضر يا أستاذة خديجة، سأفعل ذلك. فهنا يعني عنده طرو الشك، فهو بيقول أن الماء ده تردد عندي من الطهارة من النجاسة، إذن هو يكره. الشافعي قال لا يكره، بل هو على الأصل، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة، والحق أن ابن عباس هو الذي دخل، هم قالوا لم يثبت الحديث ردا على الشافعية، والصحيح أن كلام الشافعية هو الصحيح، إذ الأصل عدم الكراهة. من وين أتيتم أنتم بالكراهة؟ قالوا تردد الماء. قلنا ما تردد الماء، بل قل تروي الشك على اليقين، بل قل تروي الشك على اليقين، وتروي الشك على اليقين لا يؤثر فيه. أيوة المخروطة إنكم والمخروطة عندنا، ماشي ممتاز يا سمرة. تروي الشك على اليقين لا يغير فيه، إذن لا يكون الحكم على الكراهة، وهذا الرجح صحيح، لا يكون الحكم على الكراهة. يبقى القسم الثاني هو أنني الحائل غير حصين، والماء وتسخين الماء بنارس، لكني تيقنت أنا أو قل لم أتيقن من وصول النجاسة أو عدم وصولها، أنا في شك. طرو الشك على اليقين لا يؤثر فيه حكما، هذا القسم الثاني في المسخن. وأما القسم الثالث هو القسم الثالث، وهو إذا كان الحائل حصينا، إناء شديد جدا، إناء قوي، إناء شديد، فإنه قال إذا كان الحائل حصينا فقال القاضي يكره، واختار شيخ أبو جعفر بن عقيل أنه لا يكره لأنه غير متردد في نجاسته بخلاف التي قبلها. وذكر ابن الخطاب قراءة المسخن بالنجاسة روايتين عن الإطلاق، والصحيح الراجح أنه لا يكره، الصحيح الراجح أنه لا يكره، ما دمنا قد علمنا بحصانة الحائل وأننا تأكدنا يقينا أنه لم يسقط فيه نجاسة، فهو على أصله فلا يكره استعماله ويجوز استعماله. يبقى لنا مسألتان. طيب مسألة مهمة جدا، مسألة ماء زمزم. ماء زمزم، ماء زمزم عندنا هنا عند الحنابلة، ولا يكره الوضوء بماء زمزم لأنه ماء طهور، وهذا جميل جدا، وهذه الرواية من أقوى الروايات. فأشبه سائر المياه، وعنه الرواية الثانية عن أحمد يكره لقول العباس لا أحلها لمغتسل لكن لمحرم يعني شارب فحل وبل. وهنا من ناحية القياس قالوا لأنه يزيل به مانع عن الصلاة، فلما زال به مانع الصلاة اللي هو رفع الحدث، يعني لما زال به مانع الصلاة أشبه إزالة النجاسة، هذا الإلحاق مع الفارق. وابن قدامة رجح الأول، قال والأول أولى وقول العباس لا يؤخذ بصريح في التحريم، نعم، وشرف الماء لا يجب كراهته. الصحيح الراجح في ماء زمزم أنه يجوز الاغتسال به ويجوز الوضوء به، يجوز الاغتسال به ويجوز الوضوء به. أما قولهم بأن العباس قال بذلك لمغتسل لا ولكن لشارب فحل وبل، كلام الإمام العباس يعني كلام العباس هو كلام صحابي، إذا خالف فعل النبي أو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤخذ به. وعندنا العمومات، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن البئر قال الطهور ماء والحل، قال المسلم ماء طهور لا ينجس شيء، إذا بلغ المأكل لنا محل الخبث، فبين أنه يتطهر به وأنه ماء طهور سواء ماء زمزم أو غير ماء زمزم. والذي يجعلنا نقول بس صحيح في هذا الباب هو أنه يجوز استعمال ماء زمزم بالوضوء وبالاغتسال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة بالوضوء بالماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع على أن الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف من ماء زمزم، أن أشرف ماء على الإطلاق وأشد بركة الماء الذي نبع من بين أصابع النبي بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وأقر الجميع بالوضوء منه. فإن كان أقر الجميع بالوضوء من ماء زمزم من الماء الذي نبع بين يديه، فالآن يكون الوضوء بماء زمزم من باب أولى جائز. ونقف عند هذه المسألة، وخمس دقائق لكم، لو عندكم أسئلة تفضلوا، أكون راهن الإشارة بإذن الله تعالى.